بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. تكلمنا في درسنا الماضي حول أهمية القواعد الفقهية وعن تعريفها وحجيتها، ونبدأ اليوم في كتاب القواعد الفقهية لابن سعدي رحمه الله تعالى. والشيخ ابن سعدي معروف ومشهور، لا نحتاج إلى أن نترجم له، فهو صاحب التفسير والفقه والأصول وصاحب الفنون المتنوعة رحمه الله تعالى وغفر الله له. ومن ضمن العلوم التي كتب فيها القواعد الفقهية، وله في ذلك منظومة تولاها العلماء حفظهم الله ورحم من مات منهم بالشرح والتعليق، وله هذه القواعد التي أملاها على بعض طلبة العلم الذين عنده، ثم بعد أن أملاها وضع لها شرحا موجزا. وهذا الذي نحن نتعلق أو نعلق عليه بإذن الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي شرح لعباده قواعد الأحكام، وأوضح لهم وكشف الحلال والحرام، ويسر لهم العلم والعمل بدين الإسلام. أحمده على نعمه العظام، وأشكره على مننه الجسام، أستغفره وأتوب إليه من جميع الذنوب والآثام، وأسأله الإعانة والتسديد فيما قصدته وأردته، فإنه لا يتم أمر ولا مقصود إلا بإعانة الملك العلام. وأصلي وأسلم على محمد سيد الأنام ومصباح الظلام، وعلى آله وأصحابه التابعين لهم على مدى الأيام وتواصل الأعوام. أما بعد، فإني قد أمليت على الطلبة قواعد مهمة وضوابط جمة، غير أنها تحتاج إلى توضيح وتبيين وأمثلة تحققها وتكشفها، فسألوني أن أضع عليها تعليقا لطيفا يحصل به المقصود، فاستعنت الله تعالى وشرعت في هذا الشرح المبارك عليها، وسألت الله الكريم أن يعين عليه وييسره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا بيان من المؤلف رحمه الله تعالى لسبب هذا المؤلف ولهذا الشرح. ثم قال بعد ذلك: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قواعد فقهية جامعة لمسائل كثيرة لا يستغني عنها طالب العلم. نشاهد هنا مقدمة أولى ومقدمة ثانية. ما السبب في هذا؟ قيل أن المقدمة الأولى اللي قرأناها أولا هي مقدمة الشرح، وأما المقدمة الثانية فهي مقدمة القواعد التي أملاها على طلبته، فإنه قد أملى عليهم جملة من القواعد دون شرحها، ثم لما شرحها وضع لها المقدمة السابقة. قال: القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. اعلم أن هذه قاعدة عظيمة النفع كثيرة الجمع، ودليلها حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. فمما يدخل تحت هذه القاعدة جميع العبادات. شرع المصنف رحمه الله تعالى في سرد هذه القواعد والتعليق عليها، وأول قاعدة ذكرها قاعدة الأمور بمقاصدها. وإنما بدأ بهذه القاعدة لأهميتها وعظم قدرها في الإسلام، فلها أهمية عظمى في العبادات والمعاملات فيما يفعله العبد في علاقته بربه وفيما يفعله بينه وبين الناس، إذ عليها مبنى الثواب والعقاب، وإليها تستند شروط صحة الأعمال. ولذلك قال عنها المصنف: اعلم أن هذه قاعدة عظيمة النفع كثيرة الجمع. ومما يدل على أهميتها أن عمدتها حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث تكلم عليه أهل العلم وبينوا أهميته في الأحكام، حتى قال عنه أبو عبيد القاسم بن سلام: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه، يعني من هذا الحديث. وذكر كثير من أهل العلم أن حديث إنما الأعمال بالنيات أحد ثلاثة أحاديث يدور عليها الإسلام، منها حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين. وقال ابن تيمية رحمه الله في بيان عظم معنى هذا الحديث: والمعنى الذي دل عليه هذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين، بل هو أصل كل عمل، ولهذا قالوا مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث فذكروه منها. نأتي أولا إلى بيان معنى القاعدة: الأمور بمقاصدها. الأمور جمع ومفرده أمر، والأمر في اللغة له عدة معاني. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الهمزة والميم والراء أصول خمسة: الأمر من الأمور، والأمر ضد النهي، والأمر النماء والبركة، والمعلم والعجب. هذه كلها معاني للأمر في اللغة. ويأتي الأمر بمعنى الحال والشأن، كقول الله سبحانه وتعالى: وما أمر فرعون برشيد، أي وما حاله وشأنه. وأما المقاصد فهي جمع مقصد، ومعناه في اللغة كما ذكر ابن فارس: القاف والصاد والدال أصول ثلاثة، يدل أحدها على إتيان الشيء وأمه، والآخر على اكتناز في الشيء، والأصل الثالث الناقة القصيد، أي المكتنزة الممتلئة لحما. الذي يهمنا من الثلاثة والمعنى الأول ليتعلق بقاعدتنا، وهو إتيان الشيء وأمه، أي التوجه إليه وإرادته. والمقاصد تنقسم إلى قسمين: مقاصد الشريعة أو مقاصد الشرع من تشريع الأحكام، وعندنا مقاصد المكلفين. والقاعدة تتعلق بمقاصد المكلفين وإراداتهم ونياتهم. وتنطبق أحكام النية على هذه القاعدة. ولذلك قبل أن نبين معناها الإجمالي نبين النية، نبين تعريف النية. والنية لغة مقصد الشيء والتوجه إليه والعزم على فعله. أما في الاصطلاح فقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفها. قال الماوردي الشافعي متوفى في عام 450 هجرية، قال: قصد الشيء مقترنا بفعله. النية قصد الشيء مقترنا بفعله، فإن قصده وتراخى عنه فهو عزم. وقال القرافي المالكي وهو المتوفى في عام 684 للهجرة، قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله، قصد الإنسان بقلبه ما يريد بفعله. وعرفها بعض أهل العلم فقال: انبعاث القلب تجاه الفعل انبعاثا جازما. انبعاث القلب تجاه الفعل انبعاثا جازما. وما يقع في قلب العبد له أحوال، ليس كل ما يقع في قلب بني آدم يعتبر نية. فعندنا حديث النفس، عندنا حديث النفس كذلك، هذا يقع في قلب الإنسان وفي صدره، وهو ما يخطر في نفس الإنسان من غير عزم على الفعل. وهذا لا يضر الإنسان سواء كان خيرا أو شرا، فما تحدث به نفسك. وهذا كثير، خصوصا إذا كان الإنسان مختليا بنفسه أو في طريقه وكان ساكتا صامتا، فلا بد أن يشتغل ذهنه بشيء من الحديث يسمى حديث النفس. وهذا لا يؤاخذ عليه الإنسان ما لم يعمل به أو يتكلم به، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. ثانيا، مما يقع في قلب العبد ويغاير النية الخاطر. والخاطر هو أن يستمر الإنسان في حديث النفس مع قدرته على منعه، هذا كذلك قالوا لا يؤاخذ به. لكن الأليق بالمسلم أن لا يستمر معه إذا كان الخاطر سيئا وفي جانب من جوانب المعصية، حتى لا تصبح الخواطر بعد ذلك همما وإرادات. ثالثا، مما يقع في نفس الإنسان وليس بنية الوسواس، وهو ما يقع في قلب العبد من غير اختياره وإرادته ويتكرر عليه ويتردد على قلبه، وربما حاول دفعه ثم يعود إليه مرة أخرى. وهذا كذلك لا يؤاخذ به العبد ولو كان يتعلق بالله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتموه؟ هذا الوسواس. قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وقد جاء حديث آخر يبين شيئا من هذا الأمر الذي تعاظم في نفوس الصحابة، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ هذه وسوسة تتعلق بنفس الإنسان. قال: فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. والحديث رواه البخاري. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة فهذا أضعف ما يملكه الشيطان، لكنه يؤثر على ابن آدم به. ولذلك جاءت الآيات في سورة الناس للاستعاذة من الوسوسة، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وعلى المسلم إذا أصابته الوسوسة أن ينتهي ولا يرتب على الوسواس أمرا، وليس له علاج إلا ذلك. رابعا الهم، والهم ترجيح الفعل على الترك مع بقاء الاحتمال. فيقول العبد مثلا، سأتصدق الليلة، فهذا هم بالفعل، لكن مع وجود احتمال ألا يفعل، ما حكمه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرة. وهذا من فضل الله عز وجل على العباد، فإن الإنسان قد يهم بالخير وقد يهم بالشر، فإن هم بالخير فلم يفعله كتب له حسنة، فإن فعله ضعفت الحسنات. وفي هذا دعوة إلى الإقبال على النية الطيبة في العمل، لا بأس أن تنوي قيام الليل وتستعد له، فإذا نمت عنه كتب لك أجر همك. ومن هم بسيئة ثم أكرمه الله بأن لم يفعلها، فمن فضل الله عز وجل عليه أنه لا يحاسب عليها. هذا كله يقع في القلب. أخيرا العزم، والعزم قيل هو عقد القلب على العمل عقدا جازما. قالوا هذا هو النية، وبعض أهل العلم يفرق بين العزم والنية كما جاء في تعريف الماوردي وغيره، أن النية ما قارن الفعل، وأما العزم فهو عقد القلب على العمل مع تراخي الفعل، فهذا يسمى عزما. بعد أن تعرفنا على تعريف القاعدة أو تعريف أفراد القاعدة بالأمور والمقاصد والألفاظ التي تتعلق بالمقاصد وهي النية، نأتي للمعنى الإجمالي للقاعدة: الأعمال بمقاصدها، الأمور، بمقاصدها. فالمعنى الإجمالي أن الأعمال والأقوال الصادرة من المكلفين تتبع في أحكامها مقاصد فاعليها، فما يصدر عن المكلفين من التصرفات تكون أحكامها على مقتضى ما قصد منها، فينظر إلى مقصد المكلف من فعله ليحكم عليه، سواء كان ذلك لأجل الثواب أو العقاب، أو نفاذ التصرف من عدمه أو صحته من عدمه. فالكلام على هذه القاعدة مبني على حذف مضاف، وهو حكم الأمور بمقاصد مكلفيها، هكذا يكون معناها متضحا، حكم الأمور بمقاصد فاعليها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فمما يدخل تحت هذه القاعدة جميع العبادات، وذلك لأن العبادات من شرطها النية والمتابعة، فلا بد من وجود النية في العبادة لكي تصح، والقصد، والعبادة بلا قصد صحيح تفسد وتبطل. ولذلك فهذه القاعدة تدخل في جميع العبادات، ولذلك تعتبر من القواعد الكلية الكبرى التي ينبني عليها الفقه، أو تبنى مسائل الفقه عليها. ثم ضرب لذلك أمثلة، قال: ومنها الوضوء والتيمم والغسل والصلاة فرضها ونفلها، عينها وكفايتها، أي القسم أو الواجب العيني كالصلوات الخمس، والواجب الكفائي كصلاة الجنازة، والزكاة، والصيام، والاعتكاف، فرض الكل ونفله، فهذا كله تدخله النيات، والكفارات، والجهاد، والعتق، والتدبير، والكتابة، بمعنى حصول الثواب في هذه الأربعة يتوقف على قصد التقرب إلى الله، بل يسري ذلك إلى جميع المباحات إذا قصد بها التقرب إلى الله تعالى بنية التقوى على طاعته وإجمام النفس لتنشط للعبادة، كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال والنكاح والوطء فيه، وفي الأمة إذا قصد به الإعفاف أو تحصيل الولد أو تكثير الأمة. وهذا يقودنا للكلام على مراتب النية وعلى مراتب القصد عند المكلف. فإن النية أو القصود لها مرتبتان: المرتبة الأولى نية المعمول له، نية المعمول له، هل هي لله عز وجل أم لغيره؟ وتسمى نية القصد والإرادة، خصوصا العبادات لابد أن تكون لله سبحانه وتعالى خالصة. ومن أدى العبادة ونوى بها غير الله عز وجل لم تقبل منه. ثانيا نية العمل، وتسمى نية التعيين والإضافة أو نية التمييز بين الأفعال، وهذه النية الثانية لها قسمان: أما الأول فتمييز العبادات عن العادات، تمييز العادات عن العبادات، وقد أشار المصنف إلى ذلك في الأمثلة، فإن بعض العبادات تتشابه مع بعض العادات، فلأجل أن نفرق بينها لابد من النية، كالغسل من الجنابة فإنه عبادة، ويقع الغسل عادة كالتنظف والتبرد والنشاط، يعني لو أن رجلا قام من الليل وعليه جنابة الصباح بعد صلاة الفجر، وهو متعود كل يوم قبل أن يذهب للعمل يغتسل يسبح للتنشط كي يكون نشيطا ويبعد عنه الكسل، كسل النوم، فجاء واغتسل، فلما جاء إلى وقت صلاة الظهر تذكر أنه كان على جنابة، قال: اغتسلت. السؤال هنا: نيتك للغسل ما هي؟ هل هي نية لرفع الجنابة أم لما تعودته سابقا من الاغتسال قبل الذهاب للعمل؟ فإن اغتسل كعادته لم ترتفع الجنابة ولا تصح صلاته، وجب عليه أن يغتسل أخرى، فإن صلى وجب عليه أن يغتسل وأن يعيد الصلاة. فالنية تميز بين العادات وبين العبادات. وكذلك أشار المصنف إلى أنها تحول العادات إلى عبادات إن قصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال بل يسري ذلك إلى جميع المباحات إذا قصد بها التقرب إلى الله بنية التقوي على طاعته وإجمام النفس لتنشط للعبادة كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال والنكاح والوطء فيه. فهذه إذا تقرب بها إلى الله عز وجل صارت عبادة يؤجر عليها العبد. من أمثلة ذلك السحور، السحور طعام والإفطار طعام، لكن لما أكلته بنية التقرب إلى الله عز وجل صار عبادة. فمن بركة السحور التقوي على الصوم. وكذلك النوم، فقد جاء عن بعض السلف رحمه الله تعالى أنه قال إني أحتسب نومتي وقومتي على الله عز وجل، كمن ينام بعد صلاة العشاء لأجل أن يقوم الساعة الرابعة يتنفل بالقيام، نومه عبادة. والنكاح إن قصد به إعفاف النفس كان عبادة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يؤجر إن أتى أهله، قال وفي بضع أحدكم صدقة، فقال رجل يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أرأيت أن وضعها في حرام يكون عليه إثم؟ قال بلى، أو وزر؟ قال بلى. قال كذلك أن وضعها في حلال أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يؤجر عليها. قال وفي الأمة إذا قصد به الإعفاف أو تحصيد الولد أو تكثير الأمة فهذه نيات يؤجر عليها. قال كذلك واكتساب المال، فقد مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه ومعه حبل وكان قوي البنية والجسد، فقال الصحابة لو كان هذا في سبيل الله يعني لكان خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج يسعى على أبوين كبيرين شيخين فهو في سبيل الله، ومن خرج يسعى على أولاده فهو في سبيل الله، ومن خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فخروجك من بيتك إلى العمل مع وجود النية أجر وثواب. قال وإجمام النفس لتنشط للعبادة كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال والنكاح والوطء فيه. إذن هذه المرتبة الأولى، تمييز العبادات عن العادات، وتتحول العادات إلى عبادات بالنية. ثانيا تمييز العبادات بعضها عن بعض، أو تمييز مراتبها. صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة العصر 4 ركعات، ما الذي يميز بين هذه وبين هذه؟ النية. فلو جئت مثلا متأخرا ووجدتهم يصلون العصر فدخلت معهم بنية العصر لم تصح منك، لأنك قد فوتت الظهر وترتيب الصلوات واجب، فيجب أن تنوي الظهر. وكذلك تميز مراتب العبادات، فإن العبادات على مراتب، منها الفرض منها النفل، وقد تتشابه صورة العبادة فلا يمكن تمييز مراتبها إلا بالنية، مثل سنة الفجر 2 ركعات وصلاة الفجر اللي هي المفروضة 2 ركعات، كيف نميز بينهما؟ بالنية. وقال في أول الشرح ودليلها حديث عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. وهذا يقودنا للكلام على دليل القاعدة، دليل القاعدة. فأول دليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. انظر معي العمل واحد، صورة العمل واحدة، ولكن الذي فرق بينهما هي النية. فالأول هاجر لأجل الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فأكرمه الله عز وجل بأن جعل هجرته إليه، فقال: فهجرته إلى الله ورسوله. وأما الآخر فهاجر لأجل امرأة أو دنيا يصيبها، قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، تحقيرا لهذا الفعل. ويدل عليه كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فحصر العمل في النية. وهنا قال بعض العلم: إنما الأعمال بالنيات، أي في قبولها وفي صحتها والاعتداد بها. وهذا كما ذكر المصنف هو عمدة هذه القاعدة. كذلك تطبيقات هذه القاعدة اللي وردت في السنة تدل عليها. من ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. وجه الدلالة أن الله تعالى عاقب المقتول على نيته مع أنه قد عجز عن فعلها، فدل على اعتبار النيات في الثواب والعقاب، وعلى قاعدة الأمور بمقاصدها. كذلك وقع الإجماع من السلف والخلف على معاني هذه الأحاديث والعمل بما اقتضته. وأما محل النية والقصد فهو القلب، ولا تعلق للقصود باللسان، ولا يشترط في النية التلفظ بإجماع العلماء، لا يشترط في النية التلفظ بها. لكن هل يستحب التلفظ بالنية؟ خصوصا وقد ورد في مناسك الحج أن يقول: لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حجا. وكذلك في الأضحية، إذا أراد الإنسان أن يضحي أن يقول: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. قالوا: فهذا تلفظ بالنية. وقال بعض أهل العلم: الصواب أنه لا يتلفظ بالنية، لا يستحب التلفظ بالنية. وأجيب عن ذلك بأن ما ورد في النسك وفي الذبح إنما هو من صفة العبادة وليس من التلفظ بالنية. فلا يشرع للمحرم أن يقول: نويت الحج أو نويت العمرة. ومما يدل على أن هذه من النسك وليست من النية أنه لو خالف ما في لسانه ما في قلبه، فالعبرة بماذا؟ بما في قلبه. رجل جاء حاجا عن أبيه وخرج من بيته وهو يريد الحج عن والده، فلما وصل الميقات قال: لبيك اللهم عمرة أو حجا، ولم يقل عن والدي. الحج ينصرف إلى من؟ إلى والده، لأن الأمور بمقاصدها. ولو كانت النية ما تلفظ به لم ينصرف. ومما يدل على عدم استحباب التلفظ هو أن غالب العبادات لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة التلفظ بالنية عند فعلها، خصوصا وأن الصحابة قد نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل حركاته في العبادات خصوصا الصلاة، ولم ينقلوا عنه أنه تلفظ بالنية، بل التلفظ بالنية في العبادات يورث الوسوسة عند كثير من الناس، فإنهم أدخلوا في نية العبادة أمورا من عندهم، كأن يقول مثلا في صلاة الظهر: نويت أن أصلي لله صلاة الظهر 4 ركعات مستقبل القبلة مأموما خلف الإمام، وهذا ليس بصواب، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قال: بل هذه خاصة بالعمرة والأضحية فلا تتعدى إلى غيرها، لكن لعل الصواب هذه ليست من النية. ثم قال فائدة: من الأشياء ما لا يعتبر له نية ويعبر عنه الفقهاء بالتروك، وهو الذي يقصد إزالته وبراءة الذمة منه، كإزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة، فإنها لا تشترط لإزالتها نية. التروك وهي ما طلب من العبد السلام منه وإزالته كما قال المصنف وبراءة الذمة منه، هل تشترط له نية؟ ما صورة المسألة؟ رجل وقعت على ثوبه نجاسة، فلما جاء إلى المنزل وضعه في الخارج على الحبل، على حبل الغسيل، فهطل مطر شديد فأزال النجاسة، فلما جاء وإذا بالثوب قد أصبح طاهرا. إن اشترطنا النية ما حكم العمل؟ غير صحيح، غير مجزئ. طيب الآن زالت النجاسة، يغسل ماذا؟ فلذلك قالوا لا يحتاج إلى نية في التروك. لكن هل يثاب؟ قالوا لا يثاب إلا بالنية، لأنه إن وقعت النجاسة على ثوب وأزالها بنية تطهير هذا الثوب فإنه مؤتمر بأمر الله. من يذكر لنا الأمر الذي يدل على إزالة النجاسة من القرآن؟ ننشطكم قليلا. أمر في القرآن يأمر الله عز وجل فيه بتطهير الثوب، سهلنا لكم إياه: وثيابك فطهر. والنجاسة عين مستقذرة، يطلب الشارع من العبد تجنبها، فإن وقعت طلب إزالتها، كما حصل من ذلك من الأعرابي الذي بال في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يراق عليه سجل من ماء ليطهر ذلكم المكان. لكن لو جئنا إلى الترك، هل كل ما تركه العبد من غير نية يثاب عليه؟ أو نقول بالنسبة للمحرم وسائر المعاصي، شغلتم طلاب لكن جيد حتى ما تنامون، زين جيد. ترك الحرام، مسألة ترك الحرام، هل يثاب عليه تاركه دائما أم لا؟ تارك الحرام له أحوال، أولا أن لا يطرأ على باله أنه محرم، لا يطرأ على باله أنه محرم فهذا لا يثاب، لا يطرأ على باله تركه أصلا ولا فعله، يعني مثل التدخين الآن محرم، لكن بعض الناس نفسه تعافى التدخين ولا يريده ولا يطيق رائحته، هؤلاء أصحاب من؟ أصحاب الفطرة. وبعض الناس عندها التدخين هذا مثل المسك والعود بل أطيب منه، فقد تركه، فهل يثاب على الترك؟ بعض أهل العلم قالوا ترك جميع الذنوب والمعاصي يلزم المسلم بإسلامه أول ما يدخل في الإسلام، فهذا يثاب ثوابا عاما، لكن ثوابا خاصا قالوا لا. الثاني من هم بالمحرم ثم تركه لله فإنه يثاب، قال صلى الله عليه وسلم، قالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به سبحانه، فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرايا، يعني لأجلي. الثالث رجل تمنى المحرم ولم يفعل أسبابه، فهذا يعاقب على النية، تمنى فعل المحرم لكن لم يفعل أسبابه فهذا يعاقب على النية. قال صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر، وذكر منهم ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فهو يقول هن نيته لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل، قال صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء. تمنى المحرم لكن لم يستطع أو لم يسعى في أسبابه فإنه يأثم على نيته. الرابع من هم بالمحرم وسعى في أسبابه لكنه عجز عن فعله تركه، فهذا يأثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. من أراد المزيد حول هذا يرجع إلى شرح نظم الورقات للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى صفحة 33 فيستفيد هذه الفائدة. ثم ننتقل للكلام على أثر النية في صحة العمل وفساده. فالعبادات يشترط لصحتها النية، فإن خلت من النية فسدت. أما العادات كالأكل والشرب فلا يشترط لها النية، فإن اقترنت بها النية قلنا ماذا كانت؟ كانت عبادات. هنا مسألة تتعلق بالعمل المباح، هل يكون العمل المباح حراما من أجل نيته؟ وهل يكون العمل الحرام مباحا من أجل النية؟ هل يكون المباح حراما لأجل النية؟ وهل يكون الحرام مباحا لأجل النية؟ الجواب قد يكون الشيء مباحا أو مستحبا ثم يصير حراما لأجل النية. مثال المستحب، أي عبادة من العبادات المستحبة كالصدقة، صلاة التراويح، النوافل، بر الوالدين، صلاة الأرحام، بر الوالدين مستحب؟ واجب. صلة الأرحام واجب،
كالصدقات مثلا أو صلاة النوافل،
صلاة التراويح، صيام النفل على من يقول بدخول الرياء في النفل، ثم بعد ذلك في الصيام، ثم بعد ذلك نوى بها الرياء، نوى بصلاة التراويح المراءة، ونوى بالصدقة مراءة الناس، فينقلب المستحب حراما ويأثم عليه ويعاقب.
أما المباح فكذلك قد ينقلب حراما بالنية، وضربوا له مثالا، لو أن رجلا رأى كأسا مملوءا بسائل من السوائل فاعتقد أنه خمر، هذا الكأس رآه فاعتقد أن ما فيه خمر فشربه، فإنه يأثم ولو كان ما فيه عصير، لأنه تجرأ على فعل الحرام. لكن المسألة الأخرى، هل الحرام يصير مباحا بالنية؟ الجواب لا، لكن قد تكون النية ضابطا لما يباح من الحرام، فإن بعض المحرمات قد تجوز في حالات معينة وتباح. ما الذي يضبط لنا هذا؟ النية، فالأمور بمقاصدها. مثال ذلك الكذب، كبيرة من الكبائر، لكن يجوز الكذب في ثلاث حالات. الحالة الأولى الحرب، هذا عسكري قال أولا الحرب على طول. الحالة الثانية إصلاح بين شخصين. الحالة الثالثة كذب الرجل على زوجته والمرأة على زوجها لأجل الإصلاح فيما بينهما. ما الذي يضبط لنا هذا الأمر؟ النية. الغيبة محرمة كذلك، لكن لها أحوال تجوز فيها، كالاستفتاء، وتحتاج في الاستفتاء إلى أن تذكر اسم الشخص، أو رفع شكوى إلى القاضي تتظلم من شخص، أو تحذر من شخص كالتحذير من أهل البدع بأعيانهم وأسمائهم، فإن قصدت بذلك النصح لك أجر، وإن قصدت التشفي منه لك عليك إثم. وهذا ذكره العلم في مواطنه. فالنية هي التي تضبط المحرم أو تضبط المباح من المحرم. نأتي الآن إلى بعض تطبيقات القاعدة، الأمور بمقاصدها. هل النية أثر في اليمين؟ اليمين الحلف. الجواب نعم، أما من حيث الانعقاد فإن اليمين لا تكون يمينا إلا إذا عقد صاحبها عليها قلبه، لذلك يقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا جرت اليمين على اللسان مجرى العادة ومما اعتاده الإنسان وتعارف عليه فليس لها حكم اليمين، وإنما ما عزمت عليه بقلبك، وهذا الذي يبينه النية. مثال ذلك، جاءك رجل إلى المنزل وأنت تريد الخروج، وهذا رجل عزيز عليك، فلما جاء إلى الباب تضايقت في نفسك لأنك أنت الآن عندك موعد وتريد الذهاب، فقلت تفضل، قال أنا لا، جئت أسلم عليك، قلت والله لا تدخل، أنت ما تقصد اليمين أصلا، لكن هذا مما تعودته واعتاده الناس في عرفهم، فهذا لا كفارة عليك فيه. لكن إن جاءك وأنت بالفعل تريد دخوله فأحالفت عليه يمينا منعقدة، عقدت قلبك وتريد منه أن يدخل فلم يدخل، فهذا هو اليمين المنعقدة. أما من حيث الأثر في بيان اليمين، فإن أهل العلم يقولون مقاصد اليمين على نية الحالف إلا في باب الخصومة، مقاصد الأيمان على نية الحالف إلا في الخصومة. أولا القاعدة الأولى قبل الاستثناء، مقاصد اليمين على نيتك أنت أيها الحالف. مثلوا لذلك بأمثلة، فلو قال رجل والله لا يأكل أو لا آكل طعاما اليوم، ونوى في قلبه الخبز أو اللحم أو أي صنف من الأصناف فأكل غيره، فإنه لا يحنث، لأن النية بما نوى في قلبه والأمور بمقاصدها. ولو حلف أن لا يأكل لحما فأكل سمكا، طيب ما المشكلة؟ لأن الله عز وجل سمى السمك لحما، فقال وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، لكن هو ما قصد اللحم بالمعنى العام، وإنما المعنى المتعارف عليه وهو لحم ماذا؟ الغنم أو بهيمة الأنعام من الغنم والإبل والبقر، فأكل سمكا فإنه لا يحنث. قال إلا في باب الخصومة، فإن النية على أو فإن الحكم لليمين على نية من؟ المستحلف، لا على نية الحالف، لأن عندنا في القاعدة في القضاء البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فوجه لك اليمين وأنت منكر فتقول نعم أنا سأحلف على ما في نيتي، نقول لا، هنا استثناء. قال صلى الله عليه وسلم إنما اليمين على نية المستحلف، يعني من طلب منك الحلف، أنت تحلف على نيته هو لا على نيتك أنت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، فيما تحلف به لنفسك ذاك شأنك بينك وبين الله سبحانه وتعالى، أما فيما تحلف أو يستحلفك به الناس خصوصا في الخصومات فعلى نية المستحلف. ويستثنى من ذلك بعض الصور، من أهمها أن يترتب على الحلف ضرر محقق، فإنك في هذه الحالة لا تحلف على نية المستحلف. ضربوا لذلك مثالا، قالوا لو أن مجرما وطاغية كان يتبع رجلا ليقتله ظلما، فاختبأ في بيتك، فجاء الظالم إلى بيتك فقال فلان في الداخل؟ قلت لا، قال احلف. قالوا تحلف وتنوي شيئا آخر، فتقول والله ما هو ها هنا، وتقصد عند الباب، لأنك إن صدقت ماذا جرى؟ سيقتله، وأيهما أعظم؟ القتل أعظم. كذلك من الأمور التي تتعلق بقاعدة الأمور بمقاصدها أثر النية في العقود، أثر النية في العقود. والعلماء قرروا قاعدة أن القصود مؤثرة في العقود، ومن القواعد في هذا الباب العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، دال الألفاظ والمعاني، وهذه قاعدة عند جمهور أهل العلم، خالف في ذلك بعضهم كالشافعية ومن وافقهم. وأثرها أثر القصد والنية في العقود من جهة الصيغة ومن جهة الأحكام. أما من جهة الصيغة فإن العقد إنما يحمل على نية المتعاقد لا على لفظه فقط. صورة المسألة، لو عبر الإنسان عن التعامل بالبيع بلفظ غير البيع لكن قصد البيع، فالعبرة بقصده أم بلفظه؟ بقصده. مثال ذلك، قال رجل: وهبتك هذه الساعة بمئة درهم، ما الحكم؟ هل هي هبة أم بيع؟ بيع، لأن قصدي كان البيع وليس الهبة، الهبة بدون مال. أو قال: ملكتك منفعة سيارتي بمئة درهم ليوم كامل، ماذا صار؟ صار أجرة. وكذلك في الزواج، فالصحيح الذي عليه بعض المحققين من أهل العلم أن الزواج ينعقد بكل لفظ يدل عليه، لأن بعض أهل العلم قال يشترط في الزواج أن يكون بلفظ أنكحتك أو بلفظ زوجتك، وهذا سنتكلم عليه في أثر القصود والنيات في الزواج فيؤخر. هذا من جهة الصيغة. ثانيا من جهة الأحكام، فللقصود والنيات أثر في حكم البيع من حيث الحل والحرمة. ونختم بذلك، النجش ما حكمه؟ ها، شو الدليل؟ لا تناجش. شو معنى النجش؟ ما معنى بيع النجش؟ بقصد رفع السعر السلعة وإغراء الآخرين بالشراء. صورة المسألة، مزاد لأجل بيع سلعة، نفترض سيارة معينة عليها مزايدة، فيتفق صاحب السيارة مع اثنين أو ثلاثة ليزيدوا في سعرها، لا ليشتروها ولكن ليغتر غيرهم بها فيشتريها بسعر أعلى، فنيتهم ليست ماذا؟ الشراء، فأثرت النية في حكمهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. وإذا علم المشتري فله حق فسخ، أن يطالب بفسخ العقد، وهذا يحصل في بعض المزايدات، سلعة قيمتها 10,000 درهم ترى يزيد 15 أو 20 25، فيأتي إنسان مغتر فيرى التزايد الشديد فيقول 30 وهي ما تسوى 15، فالأمور بمقاصدها فيحرم هذا الفعل. ثانيا بيع العينة، من أمثلة البيوع التي تؤثر فيها النية بيع العينة. بيع العينة تحايل على الربا، صورته أن تذهب إلى تاجر فتطلب منه قرضا 10,000 درهم، فيقول: يا أخي أنا ما عندي 10,000 درهم لكن أنا سأبيعك هذه السيارة، سأبيعك السيارة هذه ب12,000، ثم بعني إياها ب10,000. أنا سأبيعك السيارة ب12,000 إلى سنة، ثم الآن أنت تفضل هذا مفتاح السيارة خذه في مجلس العقد، الآن بعني إياها أنا ب10 نقدا، خذ العشرة، لأن ما يستطيع يقول أنا سأعطيك 10 رجعني 12، فوضعوا في الوسط ماذا؟ سلعة كنوع من أنواع التحايل. الصورة صورة بيع، والنية نية ربا، الأمور بمقاصدها البيع محرم، مع أن ظاهره صحة، هناك إيجاب، هناك قبول، هناك سلعة مبيعة حلال، هناك ثمن، التعاقد تم من أصحاب أهلية كاملة، لا يوجد شيء يعيب العقد إلا القصد، فدل على أن الأمور بمقاصدها. سنستكمل أمثلة هذه القاعدة في درسنا المقبل بحول الله وقوته، ونتكلم كذلك عن شروطها وعن قضية قلب النية وما يتعلق بالتشريك في النية في درسنا المقبل يوم الجمعة القادمة إن أطال الله في العمر. سأل الله العظيم والعرش العظيم ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.